الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المحاضرة التي نتكلم فيها عن المهدي، سنتكلم إن شاء الله فيها عن حقيقة شرعية وأمر غيبي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسنحاول إن شاء الله أن نربط أحاديث المهدي بواقعنا، وماذا نستفيد من هذه الأحاديث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الإيمان بالمهدي ليس مجرد فكرة تمتلئ بها النفس وتداعي بالخيال ويتمناها كل مخلص ليخرج من أغلال الظلم والجور التي ملأت الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حقائق شرعية وعقائد إيمانية ينبغي أن ترتبط بواقع المسلم سواء أدرك المهدي أو لم يدرك. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان خليفة يواطئ اسمه اسم النبي، ويواطئ اسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا الباب كثيرة شهيرة بلغت عند علماء الحديث حد التواتر، وذلك أنها ثبتت من وجوه كثيرة، وإن كان في بعضها ضعف لكنه ينجبر بمجيئه من الوجوه الأخرى. ولذلك نص علماء الحديث على أن حديث المهدي متواترة،
after praising Allah تبارك وتعالى. The Sheikh said today we want to study a matter that is a legislative reality, but at the same time it is a matter of the unseen, and that is the issue of the Mahdi and the belief regarding the Mahdi, because it is not to be a matter that is just a thought or an opinion or an ancient tale, but is a reality that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam spoke about, and that we have to, inshallah ta'ala, connect to our present day situation, our time. The ahadith regarding the Mahdi are mutawatir. There's so many narrations. There are countless ahadith. those narrations that have been mentioned, amongst them is mentioned that at the last day there will be a hadith to connect the narrations, a belief without knowledge that is connected to reality of the time that we are living, and so we can understand those ahadith.
وقبل ذكر الأحاديث الواردة في المهدي لا بد من التنبيه على أمور. أولها أن فكرة المهدي داعبت خيال كثير من الناس فيما مضى وادعوا المهدوية. والأمر الثاني أن بعض الفرق وأخص منهم الرافضة زعموا أن المهدي المنتظر هو الإمام الثاني عشر المسمى بمحمد بن الحسن العسكري الذي اختفى صبيا في سرداب في سامراء، وزعموا أنه يخرج في آخر الزمان. وكل هذه أباطيل ليس لها أصل في الصحة وليس لها نصيب في الشرع، ولم يأتي في تأييد ذلك أي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أحاديث المهدي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأذكر منها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا أو تلميحا. فمن الأحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج المهدي في آخر أمتي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحة وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا أي سنوات. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قال.
Mentioning the ahadith regarding the Mahdi, we want to point out two matters. The first matter is a lot of people have imagined themselves to be the Mahdi and have claimed it for themselves, and this is incorrect. The second matter is that the Shia, the Rawafid, claim that the Mahdi should have been or was, as they say, Muhammad ibn Hassan al-Askari, the 12th Imam, and that he entered into a cave and he hasn't come out yet, and they're waiting for him to come out. All of this is batil, falsehood, that we should not pay any attention to. Well, what we should be paying attention to is the authentic sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam regarding this issue. And in this regard, there is a hadith of Abi Sa'id Khudri radiallahu anhu, in which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, bidayat al-hadith, that the Mahdi will come out at the last days of my ummah, and Allah tabaraka ta'ala will allow by his permission for it to rain until the earth gives up all of its vegetation and the people are fed and the people are nourished, and he will live amongst them 7 years. أهل الصحيح.
وعنه أي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا كما مرئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء، عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. فقال رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى، ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديا فينادي فيقول: من له حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول: ائت السدان، يعني الخادم، فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطني مالا. فيقول له: احث حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندم، فيقول: كنت أجشع أمة محمد أو أمة محمد نفسا، أو عجز عني ما وسعهم؟ قال فيرده، قال: فلا يقبل منه. فيقال له: إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه. فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، ثم لا خير في العيش بعده، أو قال: ثم لا خير في الحياة بعده. وهو في المسند مسند أحمد ومسند أبي يعلى، وفي إسناده مقال لكنه له شواهد. أنت كتبت؟
خلاص. The second hadith he brings is also hadith of Abu Sa'id al-Khudri, in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "I give you glad tidings of the Mahdi, who will appear at a time where the Ummah will be differing, and he will fill the earth with justice, just as it has been filled with injustice, and he will give to everyone of wealth, and he will give a great amount." And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used a certain word. So one sahabi stood up and said, "What do you mean by this word, O Messenger of Allah, this amount he will give?" He said, "He will give each individual the same amount, the equal amount, to such a degree where there will be no poorness, and that the inhabitants of the heavens and the inhabitants of the earth, all of them will be pleased with the Mahdi." And Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The hearts of the Ummah of Muhammad, the nation of Muhammad alayhi salam, will be filled with self-sufficiency, and he will distribute wealth to such a degree that he will have a caller call out, 'Who is in need of wealth? Who is in need of wealth?' Until no one will stand up except one man, and he will say, 'Go to the treasurer and tell them that the Mahdi has sent you for whatever you need.' So the man will be given a large amount of wealth, and he will think about it and say, 'At first I was the poorest of people, and now I have all of this, and this doesn't seem correct to me.' So he tries to give it back, and he will be told, 'No, we do not take back what we have been given.' And there will be total justice, and this will be this way for 7 years, or for 8 years, or for 9 years, and there will be no good in living after that time." This has been related in the Musnad of Imam Ahmad and the Musnad of Abi Yala, and it, inshallah ta'ala, authentic ahadith.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وهو صحيح. ومعنى يصلحه الله في ليلة أن يتوب عليه ويوفقه ويلزمه رشده بعدما أن لم يكن كذلك، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. ترجم.
والحديث علي رضي الله عنه مقصود that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said al-Mahdi is from this family, meaning from the household of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and that Allah tabarak ta'ala will correct him in a night. And what is meant that is will be corrected in a night is that Allah tabarak ta'ala will correct his behavior and guide him to do the affairs of the Muslims and accept his repentance. And this was related by Ahmad and Ibn Majah, and the statement regarding the correcting in a night was related by Ibn Kathir rahimahullah.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك سبع سنين. وهو في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم وهو صحيح. ومعنى أجل الجبهة أي أن ما بين حاجبيه إلى مقدمة رأسه محسور عنها الشعر فجبهته عريضة. وأقنى الأنف يعني أن أنفه فيه يعني تقويس مع أن أرنبة أنفه ضيقة.
ما فهمت هذه عبارة لكن
يعني كيف نشرح لهم بالعربية؟ أنفه دقيق أرنبة دقيق دقيق
دقيق
وفيه انحناء هكذا من البصر
بروز وانحناء
بروز وانحناء هكذا يعني أن الأرنبة هذه ضيقة
خير إن شاء الله.
وأجل الجبهة معروف
Then he brings a narration of Abu Sa'id, which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam stated, Hadith Abu Sa'id, that the Al-Mahdi is from me, meaning from the household of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he described him as having between the hair of his head and the hair of his eyebrows, no hair, and between his headline and his eyebrows, very little head, meaning that the head is big and there's very little hair between there. Also that his nose is and he's thin here, daqiq, and a little crooked there. This is the best I can understand from what they have stated. واضح ذن أرجو.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة.
And on the story of Salama رضي الله عنها that the Prophet صلى الله عليه وسلم said the Mahdi is from my family from the children of فاطمة رضي الله عنها.
وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا فيقول لا إن بعضهم أمير أمير بعض تكريمة الله لهذه الأمة. وهو أيضا صحيح.
And the narration of Jabir رضي الله عنه that Isa عليه السلام when he descends he will be asked to pray he will descend and the Amir of the Muslims will be the Mahdi, and when Salat is called he will be asked to lead the Muslims in Salat. He will say no, you are Ummah that lead one another as a blessing for this Ummah. This is the blessing of Allah upon the Ummah. And this is also in the Sahih.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه.
And from the hadith of Abi Sa'id al-Khudri that the Prophet صلى الله عليه وسلم said from amongst his Ummah is the one who Isa عليه السلام will pray behind.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وفي رواية يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وهو حديث صحيح.
And another hadith related Abi Sa'id or Abdullah
Abdullah
that the Prophet sallallahu alayhi wasallam stated that dunya will not end until Allah Ta'ala will bring about a man who will be leadership, or have leadership upon the Arabs, and his name will be similar to my name. And another narration says his name will be similar to my name, and his father's name will be similar to my father's name.
هذه جملة من حديث المهدي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كافية في إثبات هذه العقيدة. وملخصها كما سمعتم أن المهدي من عترة النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد فاطمة رضي الله عنها، وجمهور أهل العلم على أنه من ولد الحسن رضي الله عنه، وأن اسمه محمد ابن عبد الله أو أحمد ابن عبد الله، وأنه أجل الجبهة أقنى الأنف. هذه من صفاته الخلقية، وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، وأنه خليفة من خلفاء المسلمين في آخر الزمان. هذه الأحاديث تفيدنا ما يلي: الفائدة الأولى،
so with these narrations that we have taken, all of these are authentic narrations, so they are enough to confirm the fact that we must believe in the existence and the appearance of the Mahdi. And as the Sheikh said, he would mention those ahadith which were direct mentioning him, the Mahdi, and those which were indirect. What we understood from these narrations that we brought is that this man will be from the family of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, from his daughter Fatima radiallahu anha, and the majority of the scholars say that he is from the children of Hassan. He comes from that direction of Hassan radiallahu anhu. And that his name is either Muhammad ibn Abdullah or Ahmed ibn Abdullah, and that he has very little hair between the space of the hair at the top of his, or the beginning of his forehead and his eyebrows, and that, as we explained, his nose being daqiq, thin and crooked, jazakallah khair. This is from his physical characteristics. From his morals and manners we find, or the other qualities, is his justice. Before, because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said he will fill the world with justice, and that he will be a khalifa from amongst the khalifas at the last of this ummah, at the last days. And we have many benefits from these ahadith, and the Shaykh is going to mention the benefits inshaAllah.
Al-fa'idah al-ula min hadith al-Mahdi أن المستقبل للإسلام، فبعدما تملأ الأرض ظلما وجورا يأتي يوم عليها وقد ملئت عدلا ونورا، وهذا يعني أن دين الله سيعود، وأن الإسلام آت لا ريب فيه، وهذا ما بشر به الله وبشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مولانا الحق سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا ما قال في كتاب الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي سيكون الإسلام هو الدين الظاهر القاهر الباهر في دنيا الناس، لا دين أعلى منه ولا دين غالب له. وقد جاءت الأحاديث الصحاح المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبئ بعودة الدين وبعودة الإسلام ظاهرا عزيزا مؤزرا بإذن الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبلغ سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله فيه الإسلام وذلا يذل فيه الكفر.
The Sheikh said the first benefit that we get from this hadith, the ahadith of the Mahdi, is that the future is for Islam. Is that the future is for Islam. That as much as injustice and darkness and falsehood has inhabited the earth, there Allah Ta'ala will fill this earth with light and with guidance and with justice. That Allah Ta'ala has promised that the deen of Allah, the deen of Islam, will rule, and that the Muslims will be victorious, and that Islam will rule the earth. For Allah Ta'ala said, it is He who has sent His messenger with the truth. Arsalahu bil-huda, sent Him with guidance and the truth to make it victorious over every other way of life. So Islam will rule, and Islam, it will be such a time when Islam will be the faith that is up over the dunya, that is up over the whole earth. As will come in the narration of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that this deen will reach as far as the night and the day, and that Allah ta'ala will have this deen, the deen of Islam, cover all of the earth by honoring those who should be honored, meaning those who are upon Islam, or the humiliation of those who should be humiliated from amongst the kuffar. So the first benefit we get from this is that Islam will rule, and the future is for Islam, and there is no doubt about it.
وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي أن الله تبارك وتعالى جمع وضم الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى المشارق والمغارب، وأن ملك أمة الإسلام سيبلغ ما زوي له من الأرض، أي سيبلغ الأرض. وأعطي الكنزين الأحمر والأبيض، أي أعطي ملك فارس والروم، وهذا مبشر بقدوم الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى.
The Sheikh mentions the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in which he stated that Allah brought the east and the west, gathered the earth for me, and said that the rulership of your ummah will reach these areas, or will reach what Allah has gathered for you. He has gathered the ahmar and the abyad, He has gathered the red and the white, and he said that refers to the rulership of Persia and Rome, and that this ummah will be, that Allah has gathered that for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and that this ummah will rule all that which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in that narration.
وهذا المستقبل القادم بإذن الله تبارك وتعالى هو مستقبل هذه الدعوة، دعوة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا ما يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنطق به أحاديث المهدي صريحة مدوية. فتدبروا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله لهذه الأمة. فهذا الحديث واضح أن أمير الطائفة الناجية والفرقة المنصورة هو المهدي، كما مضى معنا أن عيسى عندما ينزل يقول له المهدي تعالى صل بنا. فالمهدي هو إمام الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في زمانه، وقد أجمع علماء الأمة دون استثناء على أن هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل الحديث وأتباع السلف الصالح رضي الله عنهم.
Another matter which, when we said the first benefit we get from this narration is that the future is for Islam, another matter that it shows us is this future which is for Islam is the future of this da'wah, this blessed da'wah that we have, the da'wah of Kitab and Sunnah on the way of the Salaf Saleh, that future is for them. And this is very clear by the hadith of Jabir, wherein the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, there will be a group of this ummah, Fa'ifa to Fa'ifa, a group of this ummah, victorious to the day of judgment. And Isa alayhi salatu salam would descend amongst them. And their Amir would say to him, come, pray with us. And he would say, no, but rather you are those who are to be prayed behind as a blessing of Allah upon this ummah. So this shows that when Isa alayhi salatu salam comes, the Amir over the Ta'ifat al-Mansura, the victorious group, the Amir over Firqat al-Najia, the saved group, the Amir over those who are upon Kitab, wa Sunnah, wa Salaf Salih, their Imam would be the Mahdi. Their Imam would be the Mahdi. So this shows that the future for Islam is with the Dawah to Salafiyyah, with Dawah ala Kitab, wa Sunnah, and the way of the Salaf Salih, and that the Mahdi would be their Amir, and that Isa al-Islam would descend amongst them.
وهذا ينبئ على أن خلافته.
نسيت شيء.
تفضل.
Forgot something. The scholars have agreed, bi ijma', total consensus, bidun istithna, without any exception, that the Ta'ifat al-Mansura is Ahl al-Hadith, those upon the Ashab al-Hadith. This is their agreement.
وقد جاءت الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنبئ وتبين أن خلافة آخر الزمان خلافة سلفية، خلافة على منهاج النبوة، كما في حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة إلى ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم يكون ملكا عضوضا إلى ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم يكون ملكا جبريا إلى ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. فسكت صلى الله عليه وسلم.
And there are many ahadith which show that the khilafa at the end of the time, at the end of the time, the khilafa will be a khilafa which is salafi, which is explained by the hadith. And the khilafa upon the minhaj of the Prophet صلى الله عليه وسلم, minhaj النبوة. Hudhayfa radiallahu anhu explained or brought the narration of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which he said, there will be a rulership amongst you upon the way of the Prophet, minhaj al-Nabuwa, as long as Allah wants that to be, and then He will raise it. And there will be then leadership upon which is guided, khulafa rashidun, khilafa rashida, guided, as long as Allah wants it to be. And then there will be that which is oppression and that which is forced leadership and authority, and then there will be once again khilafah upon the minhaj al-nabuwah, upon the way of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and that is the khilafah at the last day.
وكما أنبأت حديث المهدي مستقبل ظاهر للأمة الإسلامية، كذلك أنبأت برخاء اقتصادي يشمل جميع بلاد المسلمين. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرخاء بأن الله تبارك وتعالى ينزل الغيث في ذلك الزمان وتخرج الأرض بركاتها وتكثر الماشية وتعظم الأمة وأن المال يحثوه حثوا ولا يعده عدا وأنه يسأل من بحاجة إلى مال فلا يجد من يأخذ المال. وهذا ما بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر منها ما أخرجه الإمام مسلم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا.
Also amongst the matters that we get from the hadith of the Mahdi is it informs us of good and great economic times that will be for the Muslims, that the Muslims will achieve a high level of richness and there will be no poorness amongst them. For Allah tabaraka wa ta'ala will order the sky to send down, to order the sky to rain and for the earth to give forth all of its vegetation. And if the money will be given or wealth will be given without looking at, without any concern, given with fullness, without thinking or reflecting about it, to such a degree where you will want to give something of sadaqah and no one will accept it. And this is related by Imam Muslim. So this shows us that there will be benefit and be richness and be an uplift for the Muslim Ummah at that time, and they will be in ease.
حديث من محمري هو
مسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب
نعم جزاك الله خير. He mentioned a hadith of Imam Ahmad, Imam Muslim, in which it states that the hour will not be established until the lands of the Arabs become running with rivers and water, not like it is desert, rivers and water. جزاك الله خير.
وهذا يعطي الأمة الإسلامية مدلولا عظيم وأن القوة الاقتصادية لا تقل أهمية عن القوة العسكرية والسياسية. وأنتم تنظرون في واقع الناس اليوم أنهم كما يهتمون بالقوة الاقتصادية والقوة السياسية يهتمون كثيرا بالقوة الاقتصادية، فهذا ينبئنا أننا ينبغي أن نهتم بشؤون أمتنا من جميع جوانبها بالناحية السياسية وبالناحية العسكرية وبالناحية الاقتصادية، ولكن ينبغي أن يكون ذلك كله على منهاج النبوة، منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه.
And another great matter that this shows us is that the Muslims should be concerned about financial issues. And just as we are concerned about being military based upon military soldiers and strength-wise in that way, and economically and political for strength, we also economically we should be concerned about it. This is what this hadith shows, that we should be concerned about that issue also, that the Muslim should be concerned about the status of the Muslims upon the Minhaj Nabuwwah, politically, physically, the physical strength, and as well as financial matters, so that the financial matter and the financial strength is also understood that it's a component of being upon the Minhaj.
والفائدة الثالثة أن حديث المهدي توضح توضيحا كافيا وتبين بيانا شافيا مفهوم الإمارة الشرعية ولقب الأمير ولفظ الأمير على من يطلق. فانظروا بارك الله فيكم في هذه الأحاديث حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم المهدي. هنا وصف المهدي بأنه أمير، وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال ولا يعد. لفظ الأمير ولفظ أمير المؤمنين لا يطلق ولا يعطى إلا للخليفة المنفذ لأحكام الله، المنفذ للأحكام الشرعية، وأن كل إمارة لا تتصف بهذا الوصف هي إمارة بدعية، إلا ما ثبت نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كإمارة من ولاه الأمير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. وهنا الإمارة يجب أن نطيعها لأنها تولي من الخليفة أو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما ورد في بعض الأحاديث من إمارة السفر، وهي إمارة أنشأتها حاجة السفر تزول بزوالها. نعم.
The third benefit that we get from the hadith of the Mahdi, it is clear without any discrepancy or any unclearness, it is totally clear to us, is that the issue of Amir and Khalifa, and who, or the term Amir, who does it refer to, and how can it be used, and when can it be used? For we took two narrations. In one narration, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, He will be Amir amongst you. Or the Amir, the ruler, the Khalifa, will be the Mahdi. He called him Amir in one narration. In another narration, he said the Khalifa, meaning that these are together. They are respective of the same term, that the Amir and the Khalifa refer to one another, and that we cannot use this term Amir except in the manner in which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used this term Amir. It is to be used for the ruler of the Muslims, the one who is able to implement the legislation of Allah tabaraka wa ta'ala, the one who is able to implement Islam, the one who is over all of the ummah. The only exception to this rule is two narrations, or two exceptions that the Shaykh brought. One is that in which that Amir, which the only authentic Amir, put someone in charge of something, then you have to obey him because that Amir put him in charge, and that is why you are obeying him. The second one is the Amir of Safar. You're traveling. You need an Amir for that particular time that you're traveling. After the travel is over, he is no longer your Amir. This shows us that any other type of Amir, which is not the Khalifa of the Muslims, which is not rulership over all the Muslims, is Imara, or rulership, which is Bid'ah, which is an innovation.
أن العرب مادة الإسلام، فقد جاء في الحديث الصحيح كما سمعتم لا تنهب أو لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، وهكذا. ومعلوم يا أخواني أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره الله من العرب لأن القرآن أنزل بلغتهم، وهذا القرآن الكريم هو خاتم الكتب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، وأن جميع الأمم تبع لهذا الرسول وتبع لهذا النبي الأمي. فينبغي علينا أن نعلم منزلة العرب، وأقول هنا العرب ليست نسبا، العرب ليست نسبا، والعربية ليست نسبا، العربية لسانة. ولذلك علينا أن نهتم بلغة القرآن، نتعلمها، ندرسها، نعلمها لأبنائنا، نعلمها لزوجاتنا، لكي لا تضيع هذه اللغة التي أنزل الله بها كتابه، وضمن لهذه اللغة الخلود بخلود كتاب الله وبخلود هذا الإسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها. العربية لسان، العربية إسلام، العربية أن نهتم بلغة القرآن وبلغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا ينبغي علينا أن نهمل تعلم اللغة العربية. فهذا فرض علينا، فرض علينا عربا وعجما، ما دمنا ارتضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم أن نتعلم لغة القرآن.
Another benefit that we understand from these ahadith is that the Arabs are the source or the material of Islam. For we heard the narration of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that stated that this earth would not come to an end until a ruler would be amongst the Arabs, a ruler who will possess the Arabs. And this shows the importance of the Arabic language. For the Sheikh said that the Arab is not a matter of blood or lineage, but the Arab is the tongue, the lisan. The Arabic is the Quran, the language, the vast book that Allah Ta'ala sent for all of mankind. As we know that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Allah chose him from the Arabs. So we must give the language of Arabic, the language of Quran, the language of Sunnah, the language that to understand this deen, the language that Allah Ta'ala gave all of this respect and honor to by the fact that he spoke with it for his Quran, we must give it the most important. We must teach it to our children. We must learn it ourselves. The Arabs who have Arabic must learn more Arabic. And those who don't know Arabic must begin to learn it. It is obligatory as long as we believe in Allah as our Lord and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as our Prophet and Islam as our deen. We must give Arabic the importance that it has to have for the importance that it contains in our lives.
والفائدة التي أختم بها هذه الكلمة هي أن الاستخلاف والتمكين في الأرض للمسلمين منة من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، وليس باجتهادهم وليس بكدهم وليس بتخطيطهم وليس بتدبيرهم. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. فإذا كان المهدي الذي يملأ الأرض نورا وعدلا كما مليت جورا وظلما يصلحه الله في ليلة، يمن الله عليه بالهداية والتوفيق، فكذلك الاستخلاف في الأرض والتمكين للمسلمين منة من الله تبارك وتعالى ووعد من الله للذين آمنوا، بشرط أن يقوموا بالإيمان والعمل الصالح، بشرط أن يحققوا عبودية الله في أنفسهم وفي أسرهم وفي مجتمعهم. إذا حققوا عبودية الله استحقوا نصر الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
And the last benefit, and there was many more, but the one which we were in this sitting with, is that superiority and authority upon the earth is a blessing from Allah Ta'ala that He places upon the Ummah. It is not by our plotting, it is not by our planning, it is not by us, any actions that we do and our striving, that certainly if we strive a certain way, certain amount of times, or if we sit and plan a certain matter, this will come about. No, it comes about by a blessing from Allah tabaraka wa ta'ala upon this ummah. This is clear by the hadith of the Mahdi, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam stated, the Mahdi is from my family and Allah will straighten him out in a night. In a night. The one who, this Mahdi, who will fill the earth with justice as it had been filled with injustice, Allah tabaraka wa ta'ala, due to his blessing, will guide him in one night and make him righteous and so on and so forth. This shows that the khilafah and authority upon earth is similar to that. That if we believe in Allah tabaraka ta'ala and we follow the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam and we stick to the deen of Allah and we do tahqeeq or reality of the ubudiyya, worshiping Allah tabaraka wa ta'ala alone and ascribing no partners to Him in our households and outside our household, Allah tabaraka ta'ala will bless this ummah with establishment upon the earth and with authority. And this is a promise from Allah Ta'ala in Surah An-Nur. Allah has promised those amongst you who believe
Those amongst you who believe and do righteous acts, that He will make them in establish them in the earth as He established those who were before them. And He will establish for them their deen that they are pleased with. And He will take, after they were in a state of fear, He will give them safety. Because they worship Him and they don't ascribe anything to Him. Questions and answers? He says questions and period for question and answers, if brothers have them.
البعض يقول إنه الخلافة منشورة موعودة
منشودة موعودة
مخاسمة هذه المقولة
ترجم
إيش معنى هذا؟ ما فهمت.
يعني بعض الناس يقولون أن العبارة مطلوبة أحيانا لجب مطلوبها وأنها كذلك موعودة وعد من الله.
إيه
after it takes about 15 minutes question answers 12 minutes and then the break for Salah
15 The questioner said, some say that this khilafah is something that is promised by Allah Ta'ala, but we must seek it. We must try to acquire it. What do you say regarding this matter?
Do you read it in Arabic or English?
No.
البعض يقول إنه أن الخلافة منشورة والموعودة مخاسمة مخاسمة هذه
ما صحة ذلك
ما صحة هذه مقولة ما غير واضح عندي
نحسان عربية
نحسان وتعبان
ما يصير نحسان تترجم أنت نحسان أنا بصير تعبان
والخربان
خربان ولا طربان طيب بعض الناس يقولون إن الخلافة منشودة أي مطلوبة وموعودة موعودة من قبل الله تبارك وتعالى فما صحة ذلك نقول وبالله التوفيق إن أرادوا أن الخلافة منشودة أي أننا نعمل لأجلها وأنها وسيلة أنها غاية فهذا غير صحيح لأن الخلافة الإسلامية وسيلة والحكم وسيلة والمقصود بأنها وسيلة أي وسيلة لتحقيق عبودية الله في الأرض فإذا ينبغي على المسلم أن يحقق العبودية في نفسه وفي أهله وفي من وله الله عليهم عندئذ إذا حقق الجميع هذه العبودية استحقوا أن يكونوا أهل الاستخلاف وأهل التمكين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إذن هم بعد الاستخلاف يقيمون عبودية الله وقبل الاستخلاف يقيمون عبودية الله تبارك وتعالى نصفها من المشكلة
his point was that the one who says that it has to be sought for he said it is a means خلافة is a means of the worship of Allah تبارك وتعالى and establishing the worship of Allah تبارك وتعالى in the earth It is not the goal. It is a means. And therefore, it is something that Allah Tabaraka wa Ta'ala. In other words, it's not the fact is to establish the worship of Allah. This is just a means of that. It is something that Allah will give the Ummah based upon them establishing the ibadah of Allah, the worship of Allah, and finding the Sunnah of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, as he mentioned in the ayah regarding Surah An-Nur, in which he says, Allah will promise those who believe and do righteous actions. So it's not something that we go outside of all limits to try to obtain upon our own, but it's rather a blessing from Allah Tabarak Ta'ala when we fulfill that which we have been ordered to fulfill.
What is said regarding the concept of working for the Khilafah? Is it an objective? Please explain. ماذا تقول بالنسبة للمعاملة لإنشاد الخلافة؟ إنشاد الخلافة يعني نطلبها للوجود. نفس السؤال الذي نفس السؤال يعني هل هو يعني المقصود؟ هل هذا مقصود؟ نفس السؤال نفس الجواب. This question is the same. So he says the same answer. It is not something that we work for it in that manner, but that we work for it by establishing the worship of Allah Tabarak wa Ta'ala and following the Sunnah and being upon the way of the Salaf Saleh.
ولا يفهم من هذا أننا لا نعمل من أجل إيجاد الحكم الإسلامي.
We should not.
في حياة المسلمين على كتاب الله وسنة رسول الله. لكن هذا السعي ليس غاية. إنما هو وسيلة لتحقيق حكم تحقيق عبودية الله في الأرض. أما أن يكون هو الغاية فهذا لا.
Doesn't mean that we don't work to bring about the reality of Islam in our lives and to bring about the authority of Muslims. But the difference is we don't make it the goal. We make it a means to achieve the goal, which is that the people worship Allah تبارك وتعالى alone without any associates. هل المهدي قبل الدجال أو بعد الدجال؟ Will the Mahdi be raised before or after the Dajjal?
المهدي قبل الدجال لأن الدجال يظهر في آخر خلافة المهدي آخر خلافة المهدي وينزل عيسى بن مريم رضي الله صلى الله عليه وسلم فيقتل الدجال إذن هو قبل الدجال.
So the Mahdi comes before the Dajjal. For the Mahdi, his khilafa will be in the last days. And Isa alayhi salam will descend in that time. And Dajjal will come out at the last days of the khilafa of the Mahdi. So the Mahdi comes before the Dajjal. If the Muslims in America has chosen an Amir based upon the fatwa, إذا المسلمون في الأمريكا يعني
مع أخي
كلها نفس الشيء
نفس الشيء عن الإمارة
عن الإمارة كلها هذه الإمارة كلها هذه الإمارة
بالنسبة لا نجاوب أنا بشكل عام يعني بالنسبة كثرة الأسئلة عن الإمارة في أمريكا أو في غيرها والجواب تقدم في المحاضرة من استمع إلى المحاضرة يعرف الجواب فلا داعي لكثرة الأسئلة في أمور واضحة الإمارة الشرعية لا تطلق إلا على الخليفة أمير المؤمنين أو من ولاه الخليفة فقط وما دون ذلك إمارات الجماعات إمارات الأحزاب وإمارة غيرها إمارات بدعية.
All of these questions that have been sent up regarding the issue of Imara or Amirship and Amir, it has been answered in the lecture. He who listens to the lecture will understand a very essential matter, and that is that the only Imara is for the Amir al-Mu'mineen, the Amir who will be over all of the Muslims, who can fulfill the legislation of Allah Ta'ala and can do the hudud. So any imara or leadership that is for a group or that is for any other situation other than what has been described to us in this lecture is bid'ah.
No.
هذا نفس الشيء
شوف
بالنسبة للعمل بالنسبة للخلافة
الله يسلمك
هل يجوز بأي حال أن نخرج عن نخرج بالنسبة للإمام خروج عن خروج على الإمام هل يجوز في أي
الحكام يعني
نعرف أن لا يجوز الخروج ولكن هل هناك أي وجه من الاستثناء لهذا الشيء
Is there any ruling to fight a Muslim ruler or an obligation to abstain? So how is a ruler corrected? كيف
المسلم؟ إذا لا نقاتله كيف نصلح؟
الحمد لله. بالنسبة لهذا السؤال، هل يجوز الخروج على الحكام أو الأمراء؟ مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يجوز الخروج على أئمة ولاة الأمر وإن جاروا، ولا يجوز الخروج عليهم ما لم يحصل الكفر البواح الذي علينا عنده من الله برهان. والكفر البواح الذي علينا عنده من الله برهان أن تحصل ردة، تحصل ردة، وعندئذ يجوز الخروج. إذا حصلت ردة يجوز الخروج، لكن هذا الخروج له قواعد وله ضوابط شرعية. أول شيء أن الذي يفتي بالخروج هم علماء الأمة، هم العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وليسوا من لا يفقه في الإسلام شيئا. الأمر الثاني أن العلماء يقدرون الأمور بمقاديرها، فإذا رأوا القدرة وإذا رأوا عدم حصول الفتنة أعظم عندئذ يفتون، وإلا فهم يدرؤون الفتنة. إذن إذا حصلت الردة والكفر البواح الذي علينا عندنا عليه من الله برهان، يرجع الأمر للعلماء، نعود إلى العلماء باستفتائهم وبأن نكون من خلفهم. عندئذ ما يقرر علماء الأمة نحن معهم.
Regarding this question, is there any ruling to fight a Muslim ruler or an obligation to abstain? So how is a ruler to be corrected? The Sheikh stated that the position of Ahl Sunnah is that the Imam is to be obeyed, and it's not permissible for us to go against him, either bir or fajr, whether he's a good person or a person who is in disobedience to Allah. And that it is not permissible for us to do this unless we see al-kufr bawah, it's clear kufr. And he said this means that apostasy has to take place, that this ruler has left Islam. But even then there are conditions, and that is that those who tell us that this kufr bawah has occurred, and those who let us know this, and who let us inform us whether or not we can go out against the ruler, are the ulama, the scholars. For the scholars are the inheritors of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. It is not anyone who is ignorant, who don't understand anything about Islam, saying, okay, time to go out against the ruler. So it is contingent upon that before scholars know if it would be a fitna or if it would be a benefit or of harm. So this should be understood. يعني هل المحدي أول أو ياجود وماجود وما هو ماجود وماجود؟ هل المحدي أول أو ياجود وماجود ومن هم ماجود ياجود وماجود؟ هل هم من الإنس ومن الجن؟
هذا السؤال يسأل ويقول هل المحدي أولا أم ياجود وماجود ومن هم ياجود وماجود؟ طبعا المحدي هو أولا، لأن يأجوج ومأجوج يظهرون في آخر خلافة عيسى ابن مريم عليه السلام وآخر حكمه صلى الله عليه وسلم، وهو بعد المهدي كما هو معلوم. وأما أنهم من هم، فهم من بني آدم، فهم من بني آدم بشر، ولكنهم يتكاثرون بشكل غريب. قال بعض العلماء لا يموت الرجل منهم حتى يولد له ألف رجل. نعم. ولذلك حمل كثير من العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا آدم أخرج بعث النار أنه من مأجوج 999 واحد في الجنة من هذه الأمة ومن صالح الأمم. والله أعلم.
Regarding this question, and they say no more questions because Osama Al-Qusi is next بإذن الله. So what comes first, the Mahdi or Ya'juj Ma'juj? He says no doubt that Ya'juj Ma'juj, the Mahdi precedes them, because Ya'juj Ma'juj will come at the time of Isa alayhi salam. And as to whether or not they are men or jinn, he said they are humans
but they multiply in great amounts. To some of the scholars mentioned that not one amongst them dies except there's 1,000 to take his place. And he mentioned that the hadith in which Allah Ta'ala tells Adam to take from hellfire, take 919 from every 1,000, that this refers to the vast majority, or it refers to Ya'juj and Ma'juj. So, khair inshaAllah. Repeat this again. That when Allah Ta'ala says in the hadith of Adam, Yawm al-Qiyamah, he says, Adam, take from every from hellfire 1,000. For what every 1,000 from this, from what every 1,000 he takes from them 999. Yeah. Jazakallah khair. And to next, Huna. وما هذا؟
خلاص.
بالنسبة لهذا.
كل معناته الشيخ أسامة يجاوب عليها.
أكثرها إمارة.
إمارة؟
In shaAllah, we'll break now for Salah al-Dhuhr, and then after that there will be the lecture with Sheikh Hussain Makusi. We'll start inshaAllah at 2 o'clock, so that's about to come back at 2 o'clock. Inshallah, after, if you have to go for wudu, we make wudu, and we ask some of the boys help us move the chair so we can have the place for Salah. Jazakumullah.
Salah?
Salah,
inshaAllah. And after Salah? After
Salah,
lecture by Sheikh Hussain Makusi. Mahadara by Sheikh Hussain Makusi.
طيب.
أظن هذا نسمع.